والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن كلام الدارقطني في كل من الكتابين كتاب الزمان وكتاب التفكر لا يفهم إلا بصعوبة وصعوبة بالغة، ونشر هذين الكتابين من غير غضب عليك من غير توضيح لموقف علماء الاسلام من كل منهما فيه خطر كبير على المسلمين وعلى اخوات الاسلام، لان اهل الاهواء يتخذون كلمة لا قلت سريعه للطعن على الصحيح، ومن ثم يطعنون فيه كل السنه. وقد اشار الاخ الدكتور اعظمي الى ما حدث في امريكا من طعن على الصحيحين تم كلام الخطأ، وإذا كانوا في أمريكا يعتبرون بعيدين كل البعد عن مصادر الإسلام وعن علم الإسلام، فلا يعجب لهم أن يتعرضوا الصحيحين، إنما العجب أن يقوم جماعة كل بلاد الإسلامية ويطعنون في الصحيحين ويطعنون في الصحابة ثم يعتمدون على كلام الخطأ. وقد نشر كتاب رأيته هنا في الجامعة، ليس كل ما في الصحيحين صحيحا، ورد عليه كل ما في الصحيحين صحيح. فوجد هنا في مكتبة الجامعة كتاب كل ما في الصحيحين صحيح، ويدافع فيه صاحبه عن الاعتراضات التي وجهت إلى الصحيحين وأنه ليس كل ما فيهما صحيحا، بل إن بعض المجلات الإسلامية العربية نشرت مقالا طويلا فيه أنه ليس كل أحاديث الصحيحين صحيحة، وهو بذلك يشير إلى التعليقات أو التراجم أو كذا أو كذا، وهو لا يفهم معنى ما يقول. وقد أخذت دورا كبيرا، وعلمت أن الجامعة الإسلامية منعت دخول هذه المجلة إلى الجامعة لما فيها من الحرام. فالمقصود أن أهل الأهواء يتخذون كلام الدارقطني سريعة للطعن في الصحيحين، ومراجعة الردود في مقدمة الفتح وفي شروح مسلم وغيره وفي الدمشقي وغير الدمشقي لا تتيسر لكثير من الناس خصوصا الجماهير. لذلك كان لابد من نشر كلام الدارقطني مع توضيحه توضيحا تاما وتوضيح الإجابة عنه توضيحا وافيا في كتاب واحد. وهذا ما قام به ابننا مخبر، لم يعمل أكثر من هذا، قام بتوضيح كلام الدارقطني توضيحا كاملا، ثم قام بتوضيح الرد عليه توضيحا كاملا، بين محل النقد، فين محل النقد؟ الدارقطني بينتقد اسناد معين، هل هذا الاسناد فيه انقطاع او فيه ارسال او فيه شذوذ او فيه راوي ضعيف؟ الدارقطني ما يبين هذا، انما يقول فلان عن فلان عن فلان وخلفه فلان عن فلان عن فلان، ما يقولش الحق فين ولا موضع النقد فين ابدا. لكن الدارقطني لكن الشيخ مقبل بين الاسناد كامل من مراجعه مع الاشاره الى المصادر مسلم او البخاري او غيره، ثم بعد ذلك بين موضع النقد، ثم بين الرد للحافظ ابن حجر او للامام النووي او لغيره، وبين كيف يلتقي هذا الرد مع محل النقد، ثم بعد ذلك ناقش الرد، هل هذا الرد يتفق مع قواعد اهل الحديث او لا يتفق. وله عذر في هذا، احنا لا نؤاخذه حينما يناقش شيخ الاسلام ابن حجر او يناقش النووي، لا نؤاخذه على هذا ابدا، احنا نريد ان نشجع الطلبه على البحث وعلى النقد، ونقول لهم كل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن الشيخ مقبل يناقش ابن حجر او يناقش النووي ويختار راي يخالفهما، هذا لا عيب فيه ولا شيء عليه، ويؤلمني كل الالم ان بعض الاخوه هنا عتب علي عتبا بالغا وقال كيف تشرف على مقبل، هذا رجل يريد هدم السنة ويريد هدم الصحيحين، وأنت رجل صالح وأنت في آخر عمرك، كيف تشرف على هذا وتحسم عملك بسوء؟ هذا الكلام معناه وجه إلي، وكان هذا كأنه سبح لي. فقلت له يا أخي هل أنت اطلعت على سيد مقبل؟ قال لا. قلت له كيف تتهم بهذا؟ كيف تتهم بهذا؟ لا يجوز الاتهام من غير بينة، هذا حرام. فقال لي اعطيني رسالة مقبل لأقرأها. كيف الرسالة وهي لا تزال في دور التقويم ولم تناقش أمام اللجنة.
بكرة إن شاء
الله. لا تستطيع أبدا. إني أعطيك هذه الرسالة بحال أبدا. لأنها سر حتى تبدي اللجنة رأيها في هذه الرسالة. فالواقع إن مقبل قام بعمل ضخم وهو إزاحة الغموض في كلام الدارقطني حتى جعله واضحا كالشمس. ثم إزالة الغموض عن اعتراضات الدارقطني على الشيخين البخاري أو مسلم. ثم مناقشة الردود. هل هذه الردود تتفق مع قواعد المصطلح أو لا تتفق مع قواعد المصطلح؟ الواقع أن هذا العمل عمل ضخم وفائدته كبيرة في المكتبة الإسلامية ولا يجوز أن ننكر هذه الفائدة بحال من الأحوال. إنني أوافق الأخ الكريم ضيف الجامعة الدكتور الأعظمي على رأيه بالنسبة للقسم الأول من الرسالة وهو الإلزامات. وهو الإلزامات وافقوا على هذا تمام الموافقة. ولكنني أختلف معه كل الاختلاف في تقييم القسم الثاني وهو كتاب التتبع. وإنني أحتج بشدة على تلك الكلمة التي صدرت من أخي العزيز الدكتور الأعظمي حيث قال إن الرسالة بالنسبة لقسم بالنسبة لقسم التتبع مردودة. هذه الكلمة ذبحتني ذبحا كما أنها ذبحت الدكتور الشيخ مقبل ذبحا وذكرتني بحادثة من 40 عاما حدثت لنا ونحن في قسم الدراسات العليا في جامعة الأزهر حينما كنا طلبة لا نزال طلبة. فحضرنا مناقشة كان يرأسها الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي رحمة الله عليه. وكان الشيخ المراغي له هيلمان وله سلطان وله مهابة وكان الأزهر له منزلة في قلوب الجميع ولا يزال كذلك. فالشيخ المراغي رحمة الله عليه كان هو رئيس اللجنة واللجنة خماسية مكونة من خمسة من هيئة كبار العلماء. فبعد أن نوقشت الرسالة وتمت مناقشتها وصاحبها ينتظر النتيجة فالشيخ المراغي قال كلمة ما أعتقد أنه كان يقصدها إنما قال بهدوء كامل وبصوت خافض هذه الرسالة تحتاج إلى إعادة النظر بس كده وسكت. فأنا أقول لكم أنا كنت طالب في هذا الوقت وكنت بالدراسات العليا وستناقش رسالتي بعد ذلك الأستاذ. فشعرت حينما سمعت هذه الكلمة بأن الكرسي الذي أجلس عليه أخذ ينهار بي كأنه نزل إلى الأرض الساجعة. كيف رسالة تعب فيها صاحبها مدة طويلة ثم يقول الشيخ المراغي إنها تحتاج إلى إعادة النظر؟ هذه الكلمة قتلتني قتلا وشعرت بأن الكرسي ينزل بي إلى الأرض كأنه جسر صغير. نعم. هذه الأرض السابعة.
طبعا لا شك أن هذا الاعتراض عفوا من دون
انتظر قليلا انتظر قليلا حتى أدافع عن نفسي عن الأستاذ. بعد ذلك الشيخ المراغي رحمة الله عليه يظهر أنه أدرك ما في عبارته من إساءة إلى الطالب فسكت سكتة رصيفة حوالي دقيقتين وهو يفكر في الكلمة التي صدرت منه. ثم بعد ذلك تدركها وقال نعم إنها تحتاج إلى إعادة نظر لا من أجل جامعة الأزهر ولكن من أجل العالم الإسلامي. يعني معناها إن الرسالة مقبولة وتنشر على العالم الإسلامي ولكن لا تنشر إلا بعد شيء من التقويم والتصحيح. فعند ذلك ابتهج الجميع وشعرت بأن الكرسي رجع إلى مكانه. فالواقع إن الأخ الدكتور الأعظمي لما صدرت منه كلمة إن الرسالة مردودة هذا كلام ما كان ينبغي أبدا أن يحصل بمثل هذه الرسالة.
بس إذا سمحت
أنا أخالفه تماما المخالفة في هذا الرأي وقد قرأت الرسالة حرفا حرفا وتتبعتها كلمة كلمة وما وجدت فيها شيئا يخالف الإسلام ولا ينتقد الصحيحين ولا يصح أن ترد هذه الرسالة بحال من الأحوال. وإذا كنا نريد رد الرسالة ما كنا عرضناها لجنة المناقشة أبدا ما حصل أبدا. إن الرسالة من الرسائل ردت بعد أن عرضت إلى لجنة المناقشة. كيف يقول حال الطالب إذا رددت رسالته أمام هذا الجمهور الأعظم من الناس ومن المسلمين؟
يا دكتور سيد يا دكتور سيد الحقيقة أن الذي حصل هو لبس بسيط وهو أن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي قال لو أن مثل هذه المسائل المتصلة بمنهج مقبل بخصوص قسم من التتبع وهو المتعلق بالرد على الدارقطني من قبل ربيع بن هادي، قال لوجود هذه المشاركة لو أن رسالة بهذا المنهج قدمت إلى جامعة من الجامعات العالمية فإنها تردها. ولو كان الدكتور الأعظم يقصد أن هذه الرسالة لا تصلح للمناقشة وإنما تصلح للرد، ما أعتقد كان ينبغي أن يبدي كلامه الذي أبداه وانتقاداته التي انتقدها للرسالة. والمقصود بالطبع هو التقويم وبيان الضعف إلى جانب المزايا، وبالتالي فأرجو أن يكون هذا ظاهرا واضحا، لأن التقويم كما هو معروف إنما يتم في داخل اللجنة وبعد اختلائها ولا يتم مسبقا، وإلا لماذا تناقش الرسالة إذن؟ وبالتالي فإن شاء الله حق الطالب محفوظ، وفضيلة الدكتور المشرف بالطبع إنما يقول هذا الكلام لحبه لمقبل ولكثرة متابعته لعمله، فهو أيضا يعني معذور لهذا السبب، للصلة الروحية الوثيقة بين الاثنين. فجزاه الله عن حماسه وعن إخلاصه وحبه لطلبة العلم خير الجزاء وشكرا. ننتقل إلى مسألة أخرى.
برضو مع احتفاظي في المسألة الأولى لا أسأل، لا أسأل، لا أسأل حق في هذه المسألة في حال من الأحوال.
طيب ننتقل إلى مسألة أخرى.
رد الرسالة معناها الضرب بها في وقت المشرك، معناها كده، معناها قاعدين نلعب إحنا هنا، معنى كده رد الرسالة إننا مشركين لا قيمة لنا ولا عبرة بينا أبدا.
طيب أترك الكلمة للدكتور الأعظمي.
كيف هذا يكون؟
أترك الكلمة للدكتور الأعظمي لإيضاح المسألة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو فضيلة الشيخ أخذ الكلام على نفسه، وما كنت أتصور أن يكون هكذا، وأنا أعتذر إلى فضيلة الأستاذ وهو والدنا في الواقع جميعا وأكبر منا سنا وعلما وفضلا، بأنه إذا أنا سببت بتعبيري الخاطئ له الألم فأرجو أن يسمح لي بهذا. هذا مثال
سمحنا فيه.
طيب آتي مرة أخرى. لا خلينا هذا جانب جانب عاطفي، ولكن نرجع مرة أخرى إلى موضوع الواقع. عندما أنا بدأت الكلام مسجل فأثنيت على الطالب، قلت فعلا جهده مشكور في الإلزامات، لأنني أنا اشتغلت في كتاب العلل وأعرف ما هي الصعوبة في استخراج الأحاديث عندما لا تكون الكلمات موجودة ومشار إليها، وأنا أثنيت على هذا الجزء من العمل. بعد ذلك بقي الاختلاف بيني وبين فضيلة الأستاذ، يا ترى التتبع فعلا بهذا، قلت هذا الجزء ولم أقول الرسالة، لم أقول الرسالة ترد، وإذا كنت أرى أن الرسالة يجب أن ترفض لا أبرقت أو أردت خطاب من هناك، وما جلست، وجيت هنا ثلاثة أيام في ضيافة الجامعة وجلست أمامكم وأتكلم ساعتين. طيب نأتي بعد ذلك، يا ترى هل يحصل في العالم رد الرسائل بعد المناقشة أم لا؟ لا أدري في الواقع بالنسبة للبلاد الإسلامية، ولكن أمامي أمثلة عديدة في الغرب، طالب يقدم رسالة تناقش وبعد ذلك ترفض أو تطلب منه إضافة أو حذف أو أشياء كثيرة جدا. هذا يحصل أحيانا، يقدم للدكتوراه ويأخذ ماجستير، هذا عين. اشتغلت 5 سنوات في مكة المكرمة، رسالة ما نوقشت ولكن أقرها المشرف، ثم أرسل إلى الجهة والممتحن يكتب أن هذه الرسالة لا تستحق المناقشة ويجب فيها تغيير، ويحصل فيه تغيير. هل الذاكر المشرف مات؟ المشرف شغلته هو التوجيه وليس هو مؤلف الرسالة، شغلته هو التوجيه فقط لا أكثر. فإذا أخطأ الطالب ليس هذا يعيش على الأستاذ. شيء آخر أعود أقول لكم، ولا أدري هل يجوز لي أن أقول هذا الكلام أم لا، كانت مناقشة في مكة منذ شهر تقريبا، قدمت رسالة في شعب أمير المؤمنين في الحديث في 1000 صفحة تقريبا. بعد المناقشة وافق المناقشون على حذف 800 صفحة من الرسالة وإبقاء 200 صفحة فقط، وأنا كنت أحد المناقشين وقلت أنا مستعد أن أعطي للطالب جيد جدا على 200 صفحة، وهذه 800 صفحة يجب أن تلغى لأن في أخطاء كلها، أو تعيد الكتابة من جديد أمام يعني مسألتين عندما تأتي مسائل العلمية في الواقع. واتفق الجميع أن هذه 800 صفحة فيها الطالب أخطأ في نقل الأحاديث، الأسانيد ملخبطة فيها، ندخل فيها كلمات حا وتحبيلة وما شغل ذلك من عنده، لأنه هو اللي البخاري ومسلم وله حقا يلعب بالإسناد زي ما يشاء. وقلت له لا يمكن نقل الرسالة بهذا الشكل، إما نبطرها كذا ويكفي له 200 صفحة. نحن عندما نقيم الرسالة في الواقع لا ننظر إلى الحجم، هل هو حجم 1000 صفحة ولا 100 صفحة، قد تكون 100 صفحة أقيم من 1000 صفحة في الواقع. فيجب أن ننظر إلى هذا.
شكرا لك.
فأنا لم أقول في الواقع أن الرسالة دي مردودة، إذا كانت الرسالة كلها مردودة لما جد لمناقشة.
شكرا
لك. أولا أنا أعتذر مرة أخرى لفضيلة الأستاذ. والشيء الثاني يعني أنا في
أعود إلى فضيلة الدكتور السيد الحكيم لتقويم الطالب والرسالة.
تتضح مكانة عمل الشيخ مقبل بما أشرت إليه من توضيح كلام الدارقطني وتوضيح الردود ومناقشتها، هذه ناحية. الناحية الأخرى التي تتضح فيها ضخامة المجهود الكبير الذي قام به الشيخ مقبل، أن بعض طلاب الدراسات العليا بمكة، الشيخ ربيع الذي حصل فيه النقاش قد حصل على الماجستير من مكة برسالة موضوعها بين الإمامين مسلم والدارقطني، وقد حصل كلام حول هذه الرسالة في المجلس وفي اللجنة. نحن لا نطعن في رسالة ربيع أبدا ولا نقلل من أهميتها، وإنما نعترف لأنه بذل مجهودا وأن الدرجة التي أخذها يستحقها، ولكن الموضوع الذي عرضه ربيع يعتبر جانبا واحدا من رسالتنا هذه، لأن رسالتنا أو بعبارة أدق أصح رسالة الشيخ مقبل تشتمل على ما اشتملت عليه رسالة ربيع وأزهر. فرسالة ربيع ما بين الدارقطني ومسلم، وأما رسالة مقبل ما بين الدارقطني ومسلم، وما بين الدارقطني والبخاري، وما بين الدارقطني وبينهما معا، وهذا كله عبارة عن كتاب التتبع، ولم تقف عند هذا الحد، وإنما خرقت إلى موضوع آخر وهو كتاب الإلزامات، حيث خرج جميع الأحاديث التي في كتاب الإلزامات وبين مصادرها وبين إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، وأجاب عن الاعتراضات الموجهة إلى الصحيحين بأنهما لم يشترطا الاستيعاب ولا التزما، وقد أقر بذلك في جمل لهما منقول عنهما. فيبقى مقبل أكثر من ربيع بعدة مرات. نحن لا نهدم ربيع ولا نغتابه، وإنما هو أخونا وقام بعمل مشرف ويشكر عليه، والدرجة التي يستحقها قد أخذها، ولكننا نبين أن هذا الطالب ما يصح أن يكر مجهوده، لأنه مجهود أعظم وأعظم من مجهود ربيع. أيها الإخوة، إنني باعتباري مشرفا على هذا الطالب وقد خبرته أكثر من غيري عدة سنوات، أصرح لأنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأشرت على الشيخ مقبل صاحب هذه الرسالة بأن يخسر بحثه على أحد الموضوعين لينال به شهادة الماجستير، ويدخر الموضوع الثاني لينال به شهادة الدكتوراه، فيجعل الماجستير للإلزامات ويجعل الدكتوراه للتتبع، لكنه لا ينظر إلى شهادة، وهو لا يقيم العالم بشهادته وإنما ينظر إلى العلم بحد ذاته، فهو رجل نسيج وحده، رجل لا نجد مثله في هذا العصر. الطلبة معظمهم أو كثير منهم ينظر إلى العلم حتى يأخذ الشهادة من الجامعة يمضي عليها رئيس الجامعة لأن هذا الطالب نجح، لكن مقبل لا ينظر إلى هذا أبدا، وقد صرح بذلك عدة مرات وقال ألا أن لا ينظر الشهادة، وأنا أفكر في أن لا أحضر مناقشة. فقلت له يا أخي إياك أن لا تحضر، إياك لابد أن تحضر. قال لا، هذا ما أنا ما أحب، أنا ما أحب النقاش، أنا ما أحب كذا. فألزمته بأن يحضر المناقشة حتى يأخذ هذا المجهود صبغته الرسمية وحتى ينال الدرجة التي يستحقها. أيها الإخوة، لو كانت قوانين الجامعة تبيح منح هذا الطالب شهادة الدكتوراه من الآن بهذه الرسالة لشجعته على أن يتقدم لشهادة الدكتوراه بها مباشرة لشهادة الماجستير. وقد كنا الآن هذا اليوم كنا في حجرة الدكتور رئيس الدراسات العليا الدكتور أكرم حفظه الله، مع الدكتور مين كان معنا الدكتور مين؟ الدكتور آخر من إخواننا ذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا، الدكتور مين؟ بس زاد اسمه الآن من ذهني لا أذكر. فتناقشنا هل بعض الجامعات الأوروبية تمنح الدكتوراه مباشرة بعد الليسانس من غير ماجستير؟ فقال لي هذا الزميل نعم، بعض إذا كان المشرف يقوم الرسالة ويرى أنها تستحق أن تكون دكتوراه لا مانع من ان يمنح الطالب دكتوراه من غير ماجستير. قلت له ايه رايك في اننا عاوزين نتخذ هذا الاجراء وهذا التكنين في الجامعه الاسلاميه؟ قال لي يا اخي الجامعه الاسلاميه لا تقلد الجامعات الافرنجيه. قلت له صحيح لا تقلد الجامعات الافرنجيه، انما احنا مش هنتبع الجامعات الافرنجيه في هذا التقويم، انما نتبع طريقه الاسلام القديمه. كانوا في العهد القديم كان المسلمون يجلس العلماء في حلقه ويجلس الطالب ويجلس الاساتذه فيقرا الطالب، فاذا كان العلماء يرون ان هذا الطالب يستحق الاجازه اعطوه الاجازه، وكانت الاجازه هي الدكتوراه. ما كان ياخذ ماجستير وبعدين ليسانس وبعدين دكتوراه وبعدين كذا، ما كان هذا ابدا، وانما كان بتقدير الاساتذه. فاحنا اذا تقدمنا الى الجامعه بهذا الاقتراح، والاستاذ الكبير نائب رئيس الجامعه موجود، اذا تقدمنا بهذا الاقتراح للجامعه ينبغي ان تنظر فيه بعين الرضا وبعين التقدير. ونحن على كل حال لا نفرض على الجامعه هذا، ولا نفرض اعطاء الدكتوراه للشيخ مقبل، وانما نتقدم باقتراح املته علينا صروف، وهو ان الرساله حوالي 600 صفحه، ورساله الماجستير ما يصح ان تصل الى هذا الحد الحمد لله. وقد تناقشت مع الاخ الدكتور اكرم حول حجم رسائل الماجستير، فهذه الرساله بتاعت الماجستير لا تزيد عن 200 صفحه او 250 صفحه ابدا، لا تزيد عن ذلك. واما رساله الدكتوراه
الحافظ الحجر، شرح النووي المسلم النووي، المراجع الأساسية.
أخذ ما يحتاج إليه من تلك المراجع بأمانة وإخلاص، وكانت له نظرة فاحصة بل شخصية واضحة في اختيار بعض الأقوال أو ترجيح بعض الآراء على بعض، وبذل ما يستطيع من جهد في إتمام رسالته على الوجه الأكمل. فإذا كان فيها بعض المؤاخذات الشكلية أو بعض الانتقادات غير الموضوعية فإن ذلك لا يحب من قيمة الرسالة بحال من الأحوال. وليس إلى الشك سبيل في أن التعرض لمثل هذه الموضوعات ودراستها دراسة فاحصة مستوعبة تقتضي من الباحث صبرا ودأبا وجدا واجتهادا وتعبا وجلدا رسالة مقبل وردنا النجوم صهرا. رأيت النجوم صهرا في هذه الرسالة، ولو أني بليت برسالتين أو ثلاثة معناها تقضي علي نهاية، ما أبقى عيش على وجه الأرض حال من الأحوال أبدا. إنما لابد من متابعة ولابد من النصيحة له، وإذا مت جهاد السبيل أرجو أن يكون ذلك في سبيل الله، وأن يكون شهادة في سبيل نصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يرتفع الباحث إلى مستوى الأئمة الكبار أمثال حافظ بن حجر وأمثال الدارقطني وأمثال النووي وأمثال البخاري وأمثال مسلم، وإلى مستوى المحدثين الأوائل حتى يفهم كلامه ويدرك غايته ويعلم أن هؤلاء الأئمة كانوا في كل نقد أو توجيه أو معارضة أو تأييد أو تعديل أو تجريح إنما كانوا يقصدون وجه الله عز وجل ويدافعون عن شريعة الإسلام وينتصرون لسنة رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، ويؤيدون الحق ويتبعون الدليل الراجح في نظرهم. فهم كانوا أبعد الناس عن الهوى وعن التعصب. فإذا انتقد الدارقطني بعض أحاديث البخاري أو بعض أحاديث مسلم لم يكن يقصد أبدا زعزعة الثقة بالصحيحين كما فهم بعض الإخوة، كيف وهو المؤيد لهما في بعض الأحاديث المنتقدة؟ وأنا بسرعة أذكر لكم بعض أحاديث منتقدة الدارقطني أيدها وقال لهم الحق الصحيحين على الحق. الدارقطني رحمه الله يوافق الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله في بعض الأحاديث المنتقدة. صفحة 331 الدارقطني يحكم لحديث الصحيحين بأنه أصح بعدما انتقد الحديث وقال الحديث من الإسناد الفلاني في كذا والاسم الإسناد الفلاني في كذا والإسناد الفلاني في كذا، وبعد ما تتبعه في كل الأسانيد طلع بنتيجة وقال إيه الأصح ما رواه الصحيحين. فهذا معناه إقرار وإشادة بتصحيح الصحيحين. هذا حديث. الحديث الثاني قد حكم الحافظ الدارقطني في العلل للطريق التي أخرجها مسلم بالرقحان، يبقى أيد مسلم ما اعترضش على مسلم. الحديث الثالث صفحة 356 من الرسالة، والوقت يعني يقهرنا ويسحمنا لو كنا نرجع نقرأ هذه النصوص نقرأها، ولكن إذا قرأناها نجلس إلى الفجر.
كم عدد المبارك؟
ثمانية. طبعا أنا ما قصدت يعني الحصر، وإنما خدت بسرعة أحاديث معينة لأبين أن الدارقطني رحمة الله عليه لم يكن يقصد بالنقد هدم الصحيحين ولا الاعتراض عليهما، وإنما ينتقد الإسناد من حيث هو، وبعد ذلك هل يرجح ما في الصحيحين أو يرجح غيره. فكما الجهلة الذين لا يفهمون معنى الكلام يقولوا الدارقطني بيجي بيتي بالصحيحين، وأنت بتهدم الصحيحين والجامعة الإسلامية بتهدم الصحيحين. نظير ما حدث في الرسالة الأولى رسالة الشيخ نايف كان موضوعها رد خطأ من أخطأ على الشافعي، وهذا الموضوع كتب في البطاقة وعلى الرسالة وأذيع ونشر في جميع أنواع الإذاعات. وبعدين وجدنا من يقول موضوع رسالة الشيخ نايف خطأ الشافعي ونشر في بعض الصحف هنا الشيخ نايف عمل رسالة في خطأ الشافعي، ومعنى كده إن الجامعة الإسلامية بتفهم أئمة الإسلام الأعلام، وهذا خطأ كبير ودعاية سيئة ضد الجامعة الإسلامية. ولقد فرنا كثيرا حينما نوقش الشيخ نايف وأخذ درجة الامتياز على رسالته لأنه يزيح الاتهامات والأخطاء المنسوبة للشافعي وينسبها إلى غير الشافعي. فأحكمني قول بعض الإخوة والله هذا جميل، إحنا كنا نظن الجامعة الإسلامية يعني متعصبة للإمام أحمد، لكن حينما تناقش أول رسالة الماجستير دفاع عن الشافعي يبقى منها الجامعة الإسلامية جامعة علمية وجامعة تبحث العلم يعني بحرية مش متعصبة ولا متسمية. الحديث الرابع: كفالة دارخطني مؤونة البحث، لأنه قال حديث إسماعيل بن جعفر المتصل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإسماعيل بن جعفر أحفظ، يعني راوي البخاري الراوي اللي روى عنه البخاري أحفظ من الرواة الآخرين الذين خلفوا. وعلى ذلك يبقى الراوي اللي روى عنه البخاري أحسن، والراوي اللي روى عنه مسلم أحسن، وعلى ذلك يبقى حديث الصحيحين هو المقدم، وأما حديث خلفهما فغير مقدم لأن غير أحفظ. الحديث الخامس 375: كفالة دارقطني مؤونة الإجابة، حيث قال في العلل: والصحيح قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة ومن وافقهم، يعني رواة مسلم. فدارقطني ما تصل لمسلم، هذه خمس حديث. الحديث السادس صفحة 386: قال رجح الدارقطني ما رواه مسلم وكفانا مؤونة البحث. الحديث السابع: رجح الدارقطني ما رواه الشيخان، حيث قال: وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رأه في كتابه. فالدارقطني يقر للصحيحين بأن أحاديثهما أصح من أحاديث غيرهما. فالواقع إن اللي يأخذ القضية كده عالمي كده يبقى غلطان غلط كبير جدا، ولا يجوز القول في مثل هذه المسائل لمن لم يكن من أهلها. إذا كان الإنسان لم يتخصص في الطب، هل يجوز أن يجري عملية لمريض يفتح بطن المريض؟ ابدا، وانما معناها هلاك المريض. انما العمليات بتعطى للدكاتره الكبار، وليس كل الدكاتره، وانما تعطى لناس مخصوصين على مراتب. كل عمليه تعطى لمراتب، حتى ان عمليه المخ او عمليه القلب تعطى للدكاتره العظام الكبار جدا. فاذا كانت هذه المسائل وهي في علم الطب الابدان لا ينالها الا اهلها ولا يتكلم فيها الا اصحابها، فكيف بعلوم الدين وعلوم السنه؟ كيف يتكلم فيها بل ليس من اهلها؟ يجب على الجاهل ان يلزم حده وان يعرف قدره. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، كما يجب على العالم ان لا يحكم على شيء بالغيب، فانه قال ان القاضي لا يحكم بعلم. فلا يصح ان نتهم هذا الرجل بانه شيعي او بانه يأتي بالصحيحين او بانه كذا، لان هذا ظلم لهذا الرجل وافتراء عنه. ولهذه المناسبة قضية ان الدارقطني يريد هدم الصحيحين، القضية دي احنا ما اخذناها قضية مسلمة ولا قضية غير مسلمة، وانما قعدنا نبحث حول الموضوع. هل الدارقطني شيعي صحيح؟ يمكن يكون شيعي فيكون غرضه يزعزع الثقة بكتابة اهل السنة الصحيحين لاجل ان يؤكد كلام الشيعة في اعتبار احاديثهم وكتبهم هم واسانيدهم. بحثنا هذه القضية فلم نقف فيها على دليل مطلقا يثبت اي دليل يثبت ان الدارقطني كان شيعي. وبعدين رجعنا كلام الائمه اللي انتقدوا الدارقطني احترموه، ما احد منهم قال لا هذا رجل شيعي ما نسمع كلامه ابدا، وانما احترموه غايه الاحترام كما سياتي ان شاء الله في كلمتي التي اكملها الان ان شاء الله. الحافظ ابن حجر ينقل كلام الدارقطني بامانه واخلاص ثم يرد عليه بغايه الادب، ولم يتهموا بانه شيعي ولا كيت ولا كيت ابدا. الامام النووي ينقل كلام الدارقطني بامانه واخلاص ويرد عليه بغايه الادب وغايه الاحترام، ما قال بشيء ابدا ولا يريد ان يصححه. كذلك الدمشقي، كذلك الاسماعيلي اظن نقل حكايه عنه هنا والزم البخاري بها. قال له يا شيخ يا بخاري انت ما دام خرجت الحديث ده والمرسل يجب انك تخرج كل المراسيل، اشمعنى انت بتخرج مرسل فلان وبتسيب مرسل غيره؟ يجب ان تخرج كل المراسيل. فردوا عليه قالوا لا، مش كلها زي بعضها، ليس كل شيء عند العرب صابون لا، وانما المساله ان هذا مرسل اخذوا عروه عن عائشه او عن جده ابي بكر او عن امه اسماء، وهذه قصه في زواج النبي عليه الصلاه والسلام للسيده عائشه. فاذا رواها بعض الرواه مرسلا وهو من البيت النبوي فمعنى هذا ان هذا الرجل سمعه اما من امه واما من ابوه واما من جده واما من خده، فاذا هذا المرسل يقبل لان الراجح انه سمعه من واحد من دول. يقوم يجي الشيخ مقبل برضه يعني ما خدش الكلام مسلم، هل صحيح؟ لا، هذا الكلام اللي قالوه صحيح، لكن يجوز ان سمعها من واحد اجنبي. طبعا انا ما فيش مقبل على هذا ابدا، كيف يسمح من واحد اجنبي؟ كونه يسمحها من واحد اجنبي ولا يسمحهاش من صاحبة القصة نفسها هي عائشة. الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الى ابي بكر يخطب ابنته عائشة، فقام ابو بكر يتحجب، قال له يا رسول الله انني اخوك وانها بنت اخيه فكيف تحل لك؟ كان يستعظم ابو بكر أن يتزوج النبي عائشة عليه الصلاة والسلام باعتبارها إنها بنت أخوه وبنت الأخ لا تحل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم أنت أخي في الإسلام وإنها تحل لي. وعلى ذلك زوجها أبو بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا شرفا كبيرا لأبي بكر ولعائشة رضي الله عنه. فالبخاري خرج الحديث مرسل، يعني تأخذ منه الصحابي. الصحابي بتاعه مين؟ يا ترى عائشة ولا أبو بكر ولا أسماء ولا مين ولا غيرهم؟ فالمدافعين عن المهاجمين للبخاري يقولون هذا حديث مرسل. كيف تصور المرسل؟ يحب البخاري يقولون أنت التزمت بأن يكون الإسناد متصلا منك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا سقط من الإسناد واحد فأنت لا تحتج به، وقد أخرج الإمام مالك المراسيل وأنت لا تحتج بها. فالمهاجمين لهم نصر ولهم يعني تقدير في كلامهم، مش غرضهم يهدموا الحديث أبدا، وإنما غرضهم ينتقد البخاري في المنهج. لكن المدافعين عن البخاري سبحان الله، المرسل يحتاج به العلم السلاسل كما قال السيوطي: ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة، لكن رده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. فالمحدثين رأيهم أن المرسل ما يقبل، وكذلك الشافعي رأيه أن المرسل لا يقبل إلا بشروط. قال: لكن به يحتج أن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروطه كما حكوا إلى آخر ما قال بأذريته. فالواقع أن دي مسألة خلاف بين الأئمة، والغرض منها تحقيق الحق وإظهار اليقين. بعد كده إذا انتخر الدار خطي بعض أحاديث البخاري أو مسلم لم يكن يخشب زعزعة الثقة بالصحيحين، كيف وهو المؤيد لهما في بعض الأحاديث المنتقدة كما سمعتم، ولا كان يرمي إلى تشكيك الناس بالسنة المطهرة ولا صرف المسلمين عنها، كيف وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث؟ الدار قطني أحد أمراء المؤمنين في الحديث، وكل اللي نقلوا انتقاداته احترموا، ابن الصلاح والنووي والسيوطي والعراق كلهم احترموا، ما أحد طعن بكلمة واحدة. فلو كان هذا الرجل بيطعن ما سكت عنه أئمتنا بحال من الأحوال، وإنما كان يقصد الدار قطني إظهار الحق من وجهة نظري. كانت الدار قطني رحمة الله عليه يقصد بهذا الإلزام وهذا التتبع الدفاع عن السنة وتأييدها ونصرها والمحافظة عليها. أما المدافعون أمثال ابن حجر والنووي ودمشقي وغيره فهم متفقون مع الدارقطني في هذا المبدأ العظيم وهذا المقصد الكريم، ولكنهم لا يسلمون له بهذا النقد، بل يدفعونه ويردون عليه بما ثبت لديهم وتحقق عندهم من مختلف الطرق والروايات التي تدفع هذا النقد وتبطله. وإذا دخلنا بالتفاصيل هنقعد ثلاث سنين تانية، لأن الراجل قعد ثلاث سنين يجمع بالرسالة، فنحتاج إلى ثلاث سنين تانية عشان نتفصل هذا الكلام، لابد من الإتمام. على كل حال، كل من الفريقين يريد الخير للسنة ويعمل لحمايته ويجاهد في الدفاع عنه، وكل مقصده حسن وكل له أجره وثوابه عند الله تعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد المجتهد فأصاب، أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله أجر. فمن أصاب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ له أجر أجر الاجتهاد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جوابا جميلا ينبغي أن نقرره هنا قبل أن نفارق القاعة. قال للرد على الدارقطني جواب إجمالي، وهو أن نقول له: نفرض إن اعتراضك على الشيخين مقبول، هنفرض إنه مقبول مش هنناقشه، لكن ننظر أيهما أرجح وأعظم وأرسخ قدما في علم السنة، البخاري ومسلم ولا الدارقطني المعترض؟ لا شك أن البخاري ومسلم أرجح قدما وأرسخ قدما في هذا الفن. فإذا رجعنا إلى القولين باعتبار أن القولين مقبولين، قول البخاري ومسلم في التصحيح وقول الدارقطني في عدم التصحيح، لا شك أن الدارقطني قول الدارقطني يكون مرجوحا، لأنه هو مرجوح في الدرجة عن الصحيحين ويأنه متأخر، وأما هما ففي العصور الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فالأئمة الستة منهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي الستة كانوا في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث والقرن الثالث هو العصر الذهبي للسنة النبوية المطهرة، يعتبر السنة بلغت في أوجهها في هذا العصر. فإذا صحح البخاري ومسلم أو أحدهما حديثا، ثم بعد ذلك جاء بعض المتأخرين من كبار الأئمة مثل الدارقطني أو غيره واعترض على هذا التصحيح، فإحنا باعتبارنا مقدرين لأننا مش من أهل الفن اللي هم وصلوا إلى الدرجة العليا مثل الناقدين أو المعترضين، يبقى علينا أن نتقيد بالأرجح. فالأرجح هو قول البخاري ومسلم لأنهما أرجح مذهبا وأرسخ قدما. وأما تفسير الإجابة فتكلم عليها الشيخ ابن حجر في المقدمة حديثا حديثا، وساقها إسنادا إسنادا، ودافع عنها دفاعا مجيدا، فجزاه الله خير الجزاء. لما بعد كده يجي ابننا مقبل وإن قلنا عن ابن حافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أو إن قال عن النووي، كيف أعيب؟ لا أعيب أبدا، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن هذه الانتقادات من نفسه، وعلم الحديث كله نقل. فالعيب مش النقل، إنما العيب إنك تنقل من مصادر غير معتبرة في الفن. فتيجي تنقل الحديث من كتاب ألف ليلة وليلة، يبقى ده كلام فارغ. أو تنقل الحديث من مجلة، مجلة غير ملتزمة بمبادئ الإسلام، مجلة معروف عنها إنها منحرفة، يبقى ده مش تمام. أو من كتاب الأدب، أو من كتاب تاريخ، أو تنقل الحديث من كتاب بتاع أي كتاب كده ملوش قيمة أبدا، هذا أنا أخذك عليه. لكن لما تنقل لي من كتاب محترم مرجع معتبر وبين الصفحة والرقم والجزء، لا أستطيع أن أعبدك. كونوا حتى الصفحة والرقم في وسط الكلام أو تحت أو فوق، ده في نظري اعتبار شكلي أبدا. هذا ما يضيل الرسالة ولا يضيع قيمتها ولا يضيع مجهود الطالب بحمل الأحوال. حط الرقم فوق، حط الرقم تحت، حط الرقم في الآخر. لا، أنا أعتقد وأصرح بأن الطريقة اللي اتبعها مقبل أفضل ألف مرة من الطريقة التي يتبعها الغربيون، من انه يحط المصادر في اخر البحث. يجي في اخر البحث يقول لي واحد نمر كذا، اثنين نمر كذا، و18 مرجع يسكنوا في اخر البحث. اولا احنا ما نخلد الاجانب، احنا مؤمنين مسلمين، ما نخلد الافريق بحال من الاحوال، فلا يعجبنا لا الاوروبيين ولا الامريكان، وانما نخلد ائمتنا وعلمائنا ما كانوا يتبعون هذه الطريقه. وثانيا هذه الطريقه تريح الباحث، لاني لما اجد عاوز نص معين ما انزل تحت في البير ادور على النص الذي من الكام وارجع اطلع رجول السابع عشان اشوفه فين ابدا، وانما قدام النص، قدام الصحيفه، وقدام الجزء رجل. وثالثا ما اشار اليه اخونا مقبل من انه حيلتبس عليه حاجه، لان عندنا غلط في النسخ وغلط في النقل ونسبه فيه وكذا وكذا. فاذا كنا حنخلي كل التقييمات الهامش حيلتبس الحاجه، لكن هذه الطريقه اسلم واحسن. وليه الاوروبيين ما قلدناش هذه الطريقه؟ لماذا لا يقلد اوروبا الجامعه الاسلاميه في هذه الطريقه؟ لقد كانوا يقلدون الازهر في مرحلة السلام. كان الازهر يجتمع كما قلت لكم اساتذه كبار وطلبه في نفس جامع الازهر، وياتي الطالب مثل مقبل هذا الذي يناقش فيقرا الدرس، فاذا اعجب الاساتذه اعطوه رساله واعطوه الاجازه، ما كانش رساله ولا حاجه، اجازه. واذا لم يعجب يقولوا له لسه اقرا للطلبه اللي اقل منا شويه، فكان الطالب الكبير يقرا للطلبه الصغار وهكذا. فكان الاصل كل دوامه من العلم وكل دوامه من البحث، فكنا يعني نغرم او مثلا نبهر بنظام اوروبي او بنظام امريكي ما يصح لنا بحال من الاحوال. هم بيحلقوا لحاهم وبيقولوا اللحيه دي قذاره وقرف في الوجه، وقد صرح لي بعض الناس يقول لي هذه اللحيه دي مش بتربي حشرات في داخلها، لانه عايز يزحف البلموس مش بتربي حشرات في داخلها. قلت له يا شيخ كيف تربي حشرات؟ انا بغسلها كل يوم 15 مره. قال كيف 15 مره؟ قلت سبحان الله، مش بتوضا لكل صلاه يا اخي؟ وكل وضوء بغسلها دي 3 مرات، يبقى 3 × 5 15، فكيف تربي حشرات؟ كيف هذا يا شيخ؟ هذا كيف؟ احنا مفتونين بالغرب ومفتونين باوروبا، وايل لنا من اوروبا، وايل لنا منها. طيب. وإنما نقدر لما أنا
وأساتذتنا. نشكر الدكتور السيد على هذا التقويم للطالب.
لسه أنا قلبي مليان، لازم أقول في قلبي كله، لازم أقول في قلبي كله حتى ننتهي. لسه صار معني كده. ما تعبت؟ لا ما تعبت. لا
خليك تتكلم بعدين يكون في كلام
فهم كمان. أنا أسأل الجمهور يريد ننصرف ونخلص كلامنا بس. الحمد لله. أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر
إلى أن هذا الموضوع على أهميته واتساعه وعلى صعوبته وشدة تحقيقاته ورغم اختلاف وجهات النظر فيه لم تصدر من أحد من الفريقين أي كلمة نابعة أو عبارة جارحة أو إشارة مسيئة نحو الفريق الآخر. يعني الدار خطني غمز البخاري ومسلم أبدا، ولا الحافظ بن حجر غمز الدار خطني، ولا النووي غمزوا أبدا، وإنما ينقل الكلام بأمانة وإخلاص ويرد عليه بغاية الكمال وغاية الأدب. وهذا من أعظم بل سار النقاش بينهم على أنبل ما يكون أدبا واحتراما وإعظاما وإجلالا، وهذا من أعظم الدلائل على أن المقصود لكل فريق من الفريقين المتنازعين هو بيان الحق ونصرة الدليل، وليس المقصود التشهير أو التجريح كما يفعل بعض إخواننا حيث طعن في أبي هريرة وطعن في السنة ونشر كتاب ثم أغواء على السنة، وهذا الكتاب أعتقد إنه قرأه كثير منكم، يريد الشهرة يطعن أبا هريرة وينقل من كتب الأدب روايات ومن كتب التاريخ روايات ويقول أبو هريرة كان راجل حطيني بتاع عبد وإنه بتاع
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وضع فإن كلام الدار قطني في كل من الكتابين كتاب الزمان وكتاب التفكر لا يفهم إلا بصعوبة وصعوبة بالغة، ونشر هذين الكتابين غير مرض عليك من غير توضيح لموقف علماء الإسلام من كل منهما فيه خطر كبير على المسلمين وعلى الثقات الإسلام، لأن أهل الأهواء يتخذون كلمة لا قلت سريعة للطعن على صحيح، ومن ثم يطعنون في كل السنة. وقد أشار الأخ الدكتور أعظمي إلى ما حدث في أمريكا من طعن على الصحيحين بسبب كلام الأخوة، وإذا كانوا في أمريكا يعتبرون بعيدين كل البعد عن مصادر الإسلام وعن علم الإسلام فلا يرجب له أن يطعن في الصحيحين، إنما الأحجر أن يقوم جماعة هنا في البلاد الإسلامية ويطعنون في الصحيحين ويطعنون في الصحابة ثم يعتمدون على كلام الدرقوط. وقد نشر كتاب رأيته هنا في الجامعة ليس كل ما في الصحيحين صحيحا، ورد عليه كل ما في الصحيحين صحيح، فوجد هنا في مكتبة الجامعة كتاب كل ما في الصحيحين صحيح، ويدافع فيه صاحبه عن الاعتراضات التي وجهت إلى الصحيحين وأنه ليس كل ما فيهما صحيحا، بل إن بعض المجلات الإسلامية العربية نشرت مقالا طويلا فيه أنه ليس كل أحاديث الصحيحين صحيحة، وهو بذلك يشير إلى التعليقات أو التراجم أو كذا أو كذا، وهو لا يفهم معنى ما يقول. وقد أخذت دورا كبيرا، وعلمت أن الجامعة الإسلامية منعت دخول هذه المجلة إلى الجامعة لما فيها من الحرام. فالمقصود أن أهل الأهواء يتخذون كلام الدارقطني سريعة للطعن في الصحيحين، ومراجعة الردود في مقدمة الفتح وفي شروح مسلم وغيره وفي الدمشقي وغير الدمشقي لا تتيسر لكثير من الناس خصوصا الجماهير، لذلك كان لابد من نشر كلام الدارقطني مع توضيحه توضيحا تاما وتوضيح الإجابة عنه توضيحا وافيا في كتاب واحد. وهذا ما قام به ابننا مخبر، لم يعمل أكثر من هذا، قام بتوضيح كلام الدارقطني توضيحا كاملا، ثم قام بتوضيح الرد عليه توضيحا كاملا، بين محل النقد، فين محل النقد؟ الدارقطني بينتقد إسناد معين، هل هذا الإسناد فيه انقطاع أو فيه إرسال أو فيه شذوذ أو فيه راوي ضعيف؟ الدارقطني ما يبين هذا، إنما يقول فلان عن فلان عن فلان وخلفه فلان عن فلان عن فلان، ما يقولش الحق فين ولا موضع النقد فين أبدا. لكن الدارقطني لكن الشيخ مقبل بين الإسناد كامل من مراجعه مع الإشارة إلى المصادر مسلم أو البخاري أو غيره،
ثم بعد ذلك بين موضع النقد، ثم بين الرد، الرد للحافظ ابن حجر او للامام النووي او لغيره، وبين كيف يلتقي هذا الرد مع محل النقد، ثم بعد ذلك ناقش الرد، هل هذا الرد يتفق مع قواعد اهل الحديث او لا يتفق. وله عذر في هذا، احنا لا نؤاخذه حينما يناقش شيخ الاسلام ابن حجر او يناقش النووي، لا نؤاخذه على هذا ابدا. احنا نريد ان نشجع الطلبه على البحث وعلى النقد، ونقول لهم كل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن الشيخ مقبل يناقش ابن حجر او يناقش النووي ويختار راي يخالفهما، هذا لا عيب فيه ولا شيء عليه، ويؤلمني كل الالم ان بعض الاخوه هنا عتب علي عتبا بالغا وقال كيف تشرف على مقبل، هذا رجل يريد هدم السنه ويريد هدم الصحيحين، وانت رجل صالح وانت في اخر عمرك، كيف تشرف على هذا وتحسم عملك بسوء؟ هذا الكلام معناه وجه الي، وكان هذا كانه سبح لي. فقلت له يا اخي هل انت اطلعت على رسالة مقبل؟ قال لا. قلت له كيف تتهم بهذا؟ كيف تتهم بهذا؟ لا يجوز الاتهام من غير بينه، هذا حرام. فقال لي اعطيني رسالة مقبل لاقراها. كيف اعطيك الرسالة وهي لا تزال في دور التقويم ولم تناقش امام اللجنة؟
بكره ان شاء
الله. لا تستطيع ابدا اني اعطيك هذه الرسالة بحال ابدا، لانها سر حتى تبدي اللجنة رايها في هذه الرسالة. فالواقع ان مقبل قام بعمل ضخم، وهو ازاحة الغموض في كلام الدارقطني حتى جعله واضحا كالشمس، ثم ازالة الغموض عن اعتراضات الدارقطني على الشيخين البخاري او مسلم، ثم مناقشة الردود، هل هذه الردود تتفق مع قواعد المصطلح او لا تتفق مع قواعد المصطلح. الواقع ان هذا العمل عمل ضخم وفائدته كبيرة في المكتبة الاسلامية، ولا يجوز ان ننكر هذه الفائدة بحال من الاحوال. انني اوافق الاخ الكريم ضيف الجامعة الدكتور الاعظمي على رأيه بالنسبة للقسم الاول من الرسالة وهو الالزامات، وهو الالزامات وافقه على هذا تمام الموافقة، ولكنني اختلف معه كل الاختلاف في تقييم القسم الثاني وهو كتاب التتبع، وانني احتج بشدة على تلك الكلمة التي صدرت من اخي العزيز الدكتور الاعظمي، حيث قال ان الرسالة بالنسبة لقسم بالنسبة لقسم التتبع مردودة. هذه الكلمة ذبحتني ذبحا، كما انها ذبحت الدكتور الشيخ مقبل ذبحا، وذكرتني بحادثة من 40 عاما حدثت لنا ونحن في قسم الدراسات العليا في جامعة الازهر، حينما كنا طلبة لا نزال طلبة، فحضرنا مناقشة كان يرأسها الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي رحمة الله عليه، وكان الشيخ المراغي له هيلمان وله سلطان وله مهابة، وكان الأزهر له منزلة في قلوب الجميع ولا يزال كذلك. فالشيخ المراغي رحمة الله عليه كان هو رئيس اللجنة، واللجنة خماسية مكونة من 5 من هيئة كبار العلماء. فبعد أن نوقشت الرسالة وتمت مناقشتها وصاحبها ينتظر النتيجة، فالشيخ المراغي قال كلمة ما أعتقد أنه كان يقصدها، إنما قال بهدوء كامل وبصوت خافض: هذه الرسالة تحتاج إلى إعادة النظر. بس كده وسكت. فأنا أقول لكم أنا كنت طالب في هذا الوقت وكنت بالدراسات العليا وستناقش رسالتي بعد ذلك الأستاذ، فشعرت حينما سمعت هذه الكلمة بأن الكرسي الذي أدرس عليه أخذ ينهار بي كأنه نزل إلى الأرض السابعة. كيف رسالة تعب فيها صاحبها مدة طويلة ثم يقول الشيخ المراغي إنها تحتاج إلى إعادة النظر؟ هذه الكلمة قتلتني قتلا، وشعرت بأن الكرسي ينزل بي إلى الأرض كأنه جسر صغير. نعم. نازل إلى الأرض السابعة.
طبعا لا شك أن هذا الاعتراض عفوا من دون
انتظر قليلا، انتظر قليلا حتى أدافع عن نفسي عن الأستاذ. بعد ذلك الشيخ المراغي رحمة الله عليه يظهر أنه أدرك ما في عبارته من إساءة إلى الطالب، فسكت سكتة لطيفة حوالي دقيقتين وهو يفكر في الكلمة التي صدرت منه، ثم بعد ذلك تدركها
وقال نعم إنها تحتاج إلى إعادة نظر، لا من أجل جامعة الأزهر ولكن من أجل العالم الإسلامي. يعني معناها إن الرسالة مقبولة وتنشر على العالم الإسلامي، ولكن لا تنشر إلا بعد شيء من التقويم والتصحيح. فعند ذلك ابتهج الجميع وشعرت بأن الكرسي رجع إلى مكانه. فالواقع إن الأخ الدكتور الأعظمي لما صدرت منه كلمة إن الرسالة مردودة، هذا كلام ما كان ينبغي أبدا أن يحصل بمثل هذه الرسالة.
بس إذا سمحت
أنا أخالفه تماما المخالفة في هذا الرأي، وقد قرأت الرسالة حرفا حرفا وتتبعتها كلمة كلمة، وما وجدت فيها شيئا يخالف الإسلام ولا ينتقد الصحيحين، ولا يصح أن ترد هذه الرسالة بحال من الأحوال. وإذا كنا نريد رد الرسالة ما كنا عرضناها لجنة المناقشة أبدا، ما حصل أبدا. إن الرسالة من الرسائل ردت بعد أن عرضت إلى لجنة المناقشة. كيف يقول حال الطالب إذا رددت رسالته أمام هذا الجمهور الأعظم من الناس ومن المسلمين؟
يا دكتور سيد،
يا
دكتور سيد، الحقيقة أن الذي حصل هو لبس بسيط، وهو أن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي قال لو أن مثل هذه المسائل المتصلة بمنهج مقبل بخصوص قسم من التتبع وهو المتعلق بالرد على الدارقطني من قبل ربيع بن هادي، قال لوجود هذه المشاركة لو أن رسالة بهذا المنهج قدمت إلى جامعة من الجامعات العالمية فإنها تردها. ولو كان الدكتور الأعظم يقصد أن هذه الرسالة لا تصلح للمناقشة وإنما تصلح للرد، ما أعتقد كان ينبغي أن يبدي كلامه الذي أبداه وانتقاداته التي انتقدها للرسالة. والمقصود بالطبع هو التقويم وبيان الضعف إلى جانب المزايا، وبالتالي فأرجو أن يكون هذا ظاهرا واضحا، لأن التقويم كما هو معروف إنما يتم في داخل اللجنة بعد اختلائها ولا يتم مسبقا، وإلا لماذا تناقش الرسالة إذن؟ وبالتالي فإن شاء الله حق الطالب محفوظ، وفضيلة الدكتور المشرف بالطبع إنما يقول هذا الكلام لحبه لمقبل ولكثرة متابعته لعمله، فهو أيضا يعني معذور لهذا السبب للصلة الروحية الوثيقة بين الاثنين. فجزاه الله عن حماسه وعن إخلاصه وحبه لطلبة العلم خير الجزاء وشكرا. ننتقل إلى مسألة أخرى.
ننتقل إلى مسألة أخرى.
ممكن نترك
برضو مع احتفاظي في المسألة الأولى، لا أسأل لا لا أسأل لا أسأل حق في هذه المسألة بحال من الأحوال.
طيب ننتقل إلى مسألة أخرى.
أنت ردت رسالة معناها الضرب بها في وقت المشرف، معناها كده معناها قاعدين نلعب إحنا هنا، معنى كده رد الرسالة إننا مشرفين لا قيمة لنا ولا عبرة بينا أبدا.
طيب
رد في وقت المشرف.
طيب أترك الكلمة للدكتور الأعظمي.
كيف هذا يكون؟
أترك الكلمة للدكتور الأعظمي لإيضاح المسألة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو فضيلة الشيخ أخذ الكلام على نفسه، وما كنت أتصور أن يكون هكذا، وأنا أعتذر إلى فضيلة الأستاذ وهو والدنا في الواقع جميعا وأكبر منا سنا وعلما وفضلا، بأنه إذا أنا تسببت بتعبيري الخاطئ له الألم فأرجو أن يسمح لي بهذا. هذا مثال
سمحنا فيه.
طيب آتي مرة أخرى. لا خلينا هذا جانب جانب عاطفي، ولكن نرجع مرة أخرى إلى موضوع في الواقع. عندما أنا بدأت الكلام مسجل فأثنيت على الطالب، قلت فعلا جهده مشكور في الإلزامات، لأنني أنا اشتغلت في كتاب العلل وأعرف ما هي الصعوبة في استخراج الأحاديث عندما لا تكون الكلمات موجودة ومشار إليها، وأنا أثنيت على هذا الجزء من العمل. بعد ذلك بقي الاختلاف بيني وبين فضيلة الأستاذ، يا ترى التتبع فعلا بهذا، قلت هذا الجزء ولم أقل الرسالة، لم أقل الرسالة ترد، وإذا كنت أرى أن الرسالة يجب أن ترفض لا أبرقت أو أرددت خطاب من هناك، وما جلست وجيت هنا ثلاثة أيام في ضيافة الجامعة وجلست أمامكم وأتكلم ساعتين. طيب نأتي بعد ذلك، يا ترى هل يحصل في العالم رد الرسائل بعد المناقشة أم لا؟ لا أدري في الواقع بالنسبة للبلاد الإسلامية، ولكن أمامي أمثلة عديدة في الغرب، طالب يقدم رسالة تناقش وبعد ذلك ترفض أو تطلب منه إضافة أو حذف أو أشياء كثيرة جدا. هذا يحصل أحيانا، يقدم للدكتوراه ويأخذ ماجستير، هذا علمي. اشتغلت 5 سنوات في مكة المكرمة، رسالة ما نوقشت ولكن أقرها المشرف ثم أرسل إلى الجهة والممتحن يكتب أن هذه الرسالة لا تستحق المناقشة ويجب فيها تغيير ويحصل فيها تغيير. هل ذاك المشرف مات؟ المشرف شغلته هو التوجيه وليس هو مؤلف الرسالة، شغلته التوجيه فقط لا أكثر. فإذا أخطأ الطالب ليس هذا يعيش على الأستاذ. شيء آخر أعود أقول لكم، ولا أدري هل يجوز لي أن أقول هذا الكلام أم لا، كانت مناقشة في مكة منذ شهر تقريبا، قدمت رسالة في شعبة أمير المؤمنين في الحديث في 1000 صفحة تقريبا. بعد المناقشة وافق المناقشون على حذف 800 صفحة من الرسالة وإبقاء 200 صفحة فقط، وأنا كنت أحد المناقشين وقلت أنا مستعد أن أعطي للطالب جيد جدا على 200 صفحة، وهذه 800 صفحة يجب أن تلغى لأن في أخطاء كلها، أو تعيد الكتابة من جديد أمام يعني مسألتين عندما تأتي مسائل العلمية في الواقع. واتفق الجميع أن هذه 800 صفحة فيها الطالب أخطأ في نقل الأحاديث، الأسانيد ملخبطة فيها، يدخل فيها كلمات حا وتحبيله وما شغل ذلك من عنده، قالوا هو اللي البخاري ومسلم وله حقا يلعب بالإسناد زي ما يشاء. وقلت له لا يمكن نقل الرسالة بهذا الشكل، إما نبطرها كذا ويكفي له 200 صفحة. نحن عندما نقيم الرسالة في الواقع لا ننظر إلى الحجم، هل هو حجم 1000 صفحة ولا 100 صفحة، قد تكون 100 صفحة أقيم من 1000 صفحة دشت في الواقع، فيجب أن ننظر إلى هذا.
شكرا.
فأنا لم أقل في الواقع أن الرسالة دي مردودة، إذا كانت الرسالة كلها مردودة لما جد لمناقشة.
شكرا.
أولا أنا أعتذر مرة أخرى لفضيلة الأستاذ، والشيء الثاني يعني أنا في
أعود إلى فضيلة الدكتور السيد الحكيم لتقويم الطالب والرسالة.
تتضح مكانة عمل الشيخ مقبل بما أشرت إليه من توضيح كلام الدارقطني وتوضيح الردود ومناقشتها، هذه ناحية. الناحية الأخرى التي تتضح فيها ضخامة المجموع الكبير الذي قام به الشيخ مقبل، أن بعض طلاب الدراسات العليا بمكة الشيخ ربيع الذي حصل فيه النقاش قد حصل على الماجستير من مكة برسالة موضوعها بين الإمامين مسلم والدارقطني، وقد حصل كلام حول هذه الرسالة في المجلس وفي اللجنة. نحن لا نطعن في رسالة ربيع أبدا ولا نقلل من أهميتها، وإنما نعترف لأنه بذل مجهودا وأن الدرجة التي أخذها يستحقها، ولكن الموضوع الذي عرضه ربيع يعتبر جانبا واحدا من رسالتنا هذه، لأن رسالتنا أو بعبارة أدق أصح رسالة الشيخ مقبل تشتمل على ما اشتملت عليه رسالة ربيع وأزهر. فرسالة ربيع ما بين الدارقطني ومسلم، وأما رسالة مقبل ما بين الدارقطني ومسلم، وما بين الدارقطني والبخاري، وما بين الدارقطني وبينهما معا، وهذا كله عبارة عن كتاب التتبع. ولم تقف عند هذا الحد، وإنما خرقت إلى موضوع آخر وهو كتاب الإلزامات، حيث خرج جميع الأحاديث التي في كتاب الإلزامات وبين مصادرها وبين إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، وأجاب عن الاعتراضات الموجهة إلى الصحيحين بأنهما لم يشترطا الاستيعاب ولا التزما، وقد أقر بذلك في جمل لهما منقول عنهما. فيبقى مقبل أكثر من ربيع بعدة مرات. نحن لا نهدم ربيع ولا نغتابه، وإنما هو أخونا وقام بعمل مشرف ويشكر عليه، والدرجة التي يستحقها قد أخذها، ولكننا نبين أن هذا الطالب لا يصح أن يكر مجهوده، لأنه مجهود أعظم وأعظم من مجهود ربيع. أيها الإخوة، إنني باعتباري مشرفا على هذا الطالب وقد خبرته أكثر من غيري عدة سنوات، أصرح بأنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأشرت على الشيخ مقبل صاحب هذه الرسالة لأن يخسر بحثه على أحد الموضوعين لينال به شهادة الماجستير، ويدخر الموضوع الثاني لينال به شهادة الدكتوراه، فيجعل الماجستير للإلزامات ويجعل الدكتوراه للتتبع، لكنه لا ينظر إلى شهادة، وهو لا يقيم العالم بشهادته وإنما ينظر إلى العلم بحد ذاته، فهو رجل نسيج وحده، رجل لا نجد مثله في هذا العصر. الطلبة معظمهم أو كثير منهم ينظر إلى العلم حتى يأخذ الشهادة من الجامعة يمضي عليها رئيس الجامعة لأن هذا الطالب نجح، لكن مقبل لا ينظر إلى هذا أبدا، وقد صرح بذلك عدة مرات وقال ألا أن لا ينظر الشهادة وأنا أفكر في أن لا أخذ المناقشة. فقلت له يا أخي إياك جامعة تبيح منح هذا الطالب شهادة الدكتوراه من الآن بهذه الرسالة لشجعته على أن يتقدم لشهادة الدكتوراه بها مباشرة بل شهادة الماجستير. وقد كنا الآن هذا اليوم كنا في حجرة الدكتور رئيس الدراسات العليا الدكتور أكرم حفظه الله، معنا الدكتور مين كان معنا الدكتور مين الدكتور آخر دكتور آخر من إخواننا ذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا، الدكتور مين بس زاد اسمه الآن من ذهني لا أذكر. فتناقشنا هل بعض الجامعات الأوروبية تمنح الدكتوراه مباشرة بعد الليسانس من غير ماجستير؟ فقال لي هذا الزميل نعم، البعض إذا كان المشرف يقوم الرسالة ويرى أنها تستحق أن تكون دكتوراه لا مانع من أن يمنح الطالب دكتوراه من غير ماجستير. قلت له إيه رأيك في أننا عاوزين نتخذ هذا الإجراء وهذا التكنين في الجامعة الإسلامية؟ قال لي يا أخي الجامعة الإسلامية لا تقلد الجامعات الإفرنجية. قلت له صحيح لا تقلد الجامعات الإفرنجية، إنما إحنا مش هنتبع الجامعات الإفرنجية في هذا التقويم، إنما نتبع طريقة الإسلام القديمة. كانوا في العهد القديم كان المسلمون يجلس العلماء في حلقة ويجلس الطالب ويجلس الأساتذة فيقرأ الطالب، فإذا كان العلماء يرون أن هذا الطالب يستحق الإجازة أعطوه الإجازة، وكانت الإجازة هي الدكتوراه. ما كانوا يأخذوا ماجستير وبعدين ليسانس وبعدين دكتوراه وبعدين كذا، ما كان هذا أبدا، وإنما كان بتقدير الأساتذة. فإحنا إذا تقدمنا إلى الجامعة بهذا الاقتراح والأستاذ الكبير نائب رئيس الجامعة موجود، إذا تقدمنا بهذا الاقتراح للجامعة ينبغي أن تنظر فيه بعين الرضا وبعين التقدير. ونحن على كل حال لا نفرض على الجامعة هذا ولا نفرض إعطاء الدكتوراه للشيخ مقبل، وإنما نتقدم باقتراح أملته علينا صروف، وهو أن الرسالة حوالي 600 صفحة ورسالة الماجستير ما يصح أن تصل إلى هذا الحد الحمل الأحوال. وقد تناقش مع الأخ الدكتور أكرم حول حجم رسائل الماجستير، فهذه الرسالة بتاعت الماجستير لا تزيد عن 200 صفحة أو 250 صفحة أبدا، لا تزيد عن هذا. وأما رسالة الدكتوراه طبعا هذا الحق ولا شك ان رؤساء الجامعه يقبلون اقتراحاتنا بصدر رحب، وان كان في شيء من الاخذ والرد لهم ان يبدوا وجهات نظرهم، فنحن لا نلزم بهذا وانما نقترح اقتراح فقط. بعد كده على فكره نقول لابناء الطلبه، ليس كل طالب يتقدم برساله يقفز بها الى الدكتوراه مباشره، ولكن لا بد من تقدير المشرف، هل هذه رساله تستحق التقدير الى الدكتوراه ولا لا تستحق؟ فالطلبه ما يفرحوش الفرح ازاي ده يعني بسرعه كده. ايها الاخوه، لقد بذل صاحب هذه الرساله الشيخ مقبل جهدا كبيرا، وتحمل تعبا عظيما ومشقه هائله في جمع الماده وفي تنظيمها وفي تنسيقها، ورجع الى اوثق المصادر المعتبره في هذا الشان. لو ان مقبل نقل من ربيع ما كنا نقبل بحد من الاحوال، وانما لابد ان يرجع الى الاسس المراجع المعتبره عند المسلمين، الميزان الذهبي، المقدمه للحافظ الحافظ ابن حجر، شرح النووي النووي مسلم من النووي، المراجع الاساسيه، واخذ ما يحتاج اليه من تلك المراجع بامانه واخلاص، وكانت له نظره فاحصه بل شخصيه واضحه في اختيار بعض الاقوال او ترجيح بعض الاراء على بعض، وبذل ما يستطيع من جهد في اتمام رسالته على الوجه الاكمل. فاذا كان فيها بعض المؤاخذات الشكليه او بعض الانتقادات غير الموضوعيه فان ذلك لا يحد من قيمه الرساله بحال من الاحوال. وليس الى الشك سبيل في ان التعرض لمثل هذه الموضوعات ودراستها دراسه فاحصه مستوعبه تقتضي من الباحث صبرا ودأبا وجدا واجتهادا وتعبا وجلدا. رسالة مقبل ورتنا النجوم صهرا، رأيت النجوم صهرا في هذه الرسالة، ولو أني بليت برسالتين أو ثلاثة معناها تقضي علي نهائي، ما أبقى أعيش على وجه الأرض بحال من الأحوال أبدا. إنما لابد من متابعة ولابد من النصيحة له، وإذا مت في هذا السبيل أرجو أن يكون ذلك في سبيل الله، وأن يكون شهادة في سبيل نصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يرتفع الباحث إلى مستوى الأئمة الكبار أمثال حافظ ابن حجر وأمثال الدارقطني وأمثال النووي وأمثال البخاري وأمثال مسلم، وإلى مستوى المحدثين الأوائل حتى يفهم كلامهم ويدرك غايته ويعلم أن هؤلاء الأئمة كانوا في كل نقد أو توجيه أو معارضة أو تأييد أو تعديل أو تجريح إنما كانوا يقصدون وجه الله عز وجل ويدافعون عن شريعة الإسلام وينتصرون لسنة رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، ويؤيدون الحق ويتبعون الدليل الراجح في نظرهم، فهم كانوا أبعد الناس عن الهوى وعن التعصب. فإذا انتقد الدارقطني بعض أحاديث البخاري أو بعض أحاديث مسلم لم يكن يقصد أبدا زعزعة الثقة بالصحيحين كما فهم بعض الإخوة، كيف وهو المؤيد لهما في بعض الأحاديث المنتقدة؟ وأنا بسرعة أذكر لكم بعض أحاديث منتقدة الدارقطني أيدها وقال لهم الحق الصحيحين على الحق. الدارقطني رحمه الله يوافق الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله في بعض الأحاديث المنتقدة، صفحة 331 الدارقطني يحكم لحديث الصحيحين بأنه أصح بعد ما انتقد الحديث وقال الحديث من الإسناد الفلاني في كذا والاسم الإسناد الفلاني في كذا والإسناد الفلاني في كذا، وبعد ما تتبعه في كل الأسانيد طلع بنتيجة وقال إيه الأصح ما رواه الصحيحان، فهذا معناه إقرار وإشادة بتصحيح الصحيحين. هذا حديث. الحديث الثاني، قد حكم الحافظ الدارقطني في العلل للطريق التي أخرجها مسلم بالرقحان، يبقى أيد مسلم ما اعترضش على مسلم. الحديث الثالث صفحة 356 من الرسالة، والوقت يعني يقهرنا ويسحبنا لو كنا نرجع نقرأ هذه النصوص نقرأها، ولكن إذا قرأناها نجلس إلى الفجر. ثمانية أنا ما قصدت يعني الحصر، وإنما خدت بسرعة أحاديث معينة لأبين أن الدارقطني رحمة الله عليه لم يكن يقصد بالنقد هدم الصحيحين ولا الاعتراض عليهما، وإنما ينتقد الإسناد من حيث هو، وبعد ذلك هل يرجح نفس الصحيحين او يرجح غيره؟ فكما الجهله الذين لا يفهمون معنى الكلام يقولوا الدارقطني بيهدي بالصحيحين، وانت بتهدي بالصحيحين والجامعه الاسلاميه بتهدي بالصحيحين. نظير ما حدث في الرساله الاولى رساله الشيخ نايف كان موضوعها رد خطأ من أخطأ على الشافعي، وهذا الموضوع كتب في البطاقة وعلى الرسالة وأذيع ونشر في جميع أنواع الإذاعات. وبعدين وجدنا من يقول موضوع رسالة الشيخ نايف خطأ الشافعي، خطأ الشافعي، ونشر في بعض الصحف هنا الشيخ نايف عمل رسالة في خطأ الشافعي. ومعنى كده إن الجامعة الإسلامية بتفهم أئمة الإسلام الأعلام، وهذا خطأ كبير ودعاية سيئة ضد الجامعة الإسلامية. ولقد شغلنا كثيرا حينما نوقش الشيخ نايف وأخذ درجة الامتياز على رسالته، لأنه يزيح الاتهامات والأخطاء المنسوبة للشافعي وينسبها إلى غير الشافعي. فأحكمني قول بعض الإخوة والله هذا جميل، إحنا كنا نظن الجامعة الإسلامية يعني متعصبة للإمام أحمد، لكن حينما تناقش أول رسالة الماجستير دفاع عن الشافعي يبقى معناها الجامعة الإسلامية جامعة علمية وجامعة تبحث العلم يعني بحرية، مش متعصبة ولا متسمية. الحديث الرابع: كفالة دار قطن مؤونة البحث، لأنه قال حديث إسماعيل بن جعفر المتصل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإسماعيل بن جعفر أحفظ، يعني راوي البخاري الراوي اللي روى عنه البخاري أحفظ من الرواة الآخرين الذين خلفوا. وعلى ذلك يبقى الراوي اللي روى عنه البخاري أحسن والراوي اللي روى عنه مسلم أحسن، وعلى ذلك يبقى حديث الصحيحين هو المقدم، وأما حديث خلفهما فغير مقدم لأن غير أحفظ. الحديث الخامس 375: كفالة دار قطن مؤونة الإجابة، حيث قال في العلل: والصحيح قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة ومن وافقهم، يعني رواة مسلم. فدار قطن ما تصل لمسلم، هذه خمس حديث. الحديث السادس صفحة 386: قال رجح الدار قطني ما رواه مسلم وكفانا مؤونة البحث. الحديث السابع: رجح الدار قطني ما رواه الشيخان، حيث قال: وهو صحيح حجة في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رأه في كتابه. فالدار قطني يقر للصحيحين لأن أحاديثهما أصح من أحاديث غيرهما. فالواقع إن اللي يأخذ القضية كده عالمي كده يبقى غلطان غلط كبير جدا، ولا يجوز القول في مثل هذه المسائل لمن لم يكن من أهلها. إذا كان الإنسان لم يتخصص بالطب، هل يجوز أن يجري عملية لمريض يفتح بطن المريض؟ أبدا، وإنما معناه هلاك المريض. إنما العمليات بتعطى للدكاترة الكبار، وليس كل الدكاترة، وإنما تعطى لناس مخصوصين على مراتب، كل عملية تعطى لمراتب، حتى إن عملية المخ أو عملية القلب تعطى للدكاترة العظام الكبار جدا. فإذا كانت هذه المسائل وهي في علم الطب الأبدان لا ينالها إلا أهلها ولا يتكلم فيها إلا أصحابها، فكيف بعلوم الدين وعلوم السنة؟ كيف يتكلم فيها بل ليس من أهلها؟ يجب على الجاهل أن يلزم حده وأن يعرف قدره. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، كما يجب على العالم أن لا يحكم على شيء بالغيب، فإنه قال إن القاضي لا يحكم بعلم، فلا يصح أن نتهم هذا الرجل بأنه شيعي أو بأنه يأتي بالصحيحين أو بأنه كذا، لأن هذا ظلم لهذا الرجل وافتراء عليه. وفي هذه المناسبة قضية إن الدارقطني يريد هدم الصحيحين، القضية دي إحنا ما أخذناها قضية مسلمة ولا قضية غير مسلمة، وإنما قعدنا نبحث حول الموضوع، هل الدارقطني شيعي صحيح؟ يمكن يكون شيعي فيكون غرضه يزعزع الثقة بكتابة أهل السنة الصحيحين لأجل أن يؤكد كلام الشيعة في اعتبار أحاديثهم مكتوبهم هم وأسانيدهم. بحثنا هذه القضية فلم نقف فيها على دليل مطلقا يثبت أي دليل يثبت أن الدارقطني كان شيعي. وبعدين رجعنا كلام الأئمة اللي انتقد الدارقطني احترموه، ما أحد منهم قال لا هذا رجل شيعي ما نسمع كلامه أبدا، وإنما احترموه غير احترام كما سيأتي إن شاء الله في كلمتي التي أكملها الآن إن شاء الله. الحافظ ابن حجر ينقل كلام الدارقطني بأمانة وإخلاص ثم يرد عليه بغاية الأدب، ولم يتهموا بأنه شيعي ولا كيت ولا كيت أبدا. الإمام النووي ينقل كلام الدارقطني بأمانة وإخلاص ويرد عليه بغاية الأدب وغاية الاحترام، ما قال بشيء أبدا ولا يريد أن يصححه. كذلك الدمشقي، كذلك الإسماعيلي أظن نقل الحكاية عنه هنا وألزم البخاري بها، قال له يا شيخ يا بخاري أنت مدام خرجت الحديث ده المرسل يجب أن تخرج كل المراسيل، إيش معنى أنت بتخرج مرسل فلان وبتسيب مرسل غيره؟ يجب أن تخرج كل المراسيل. فردوا عليه قالوا لا مش كلها زي بعضها، ليس كل شيء عند العرب صابون، لا، وانما المساله ان هذا مرسل اخذوا عروه عن عائشه او عن جده ابي بكر او عن امه اسماء، وهذه قصه في زواج النبي عليه الصلاه والسلام للسيده عائشه، فاذا رواها بعض الرواه مرسلا وهو من البيت النبوي فمعنى هذا ان هذا الرجل سمعه اما من امه واما من ابوه واما من جده واما من خده، فاذا هذا المرسل يقبل لان الراجح انه سمعه من واحد من دول. يقوم يجي الشيخ مقبل برضه يعني ما خدش الكلام مسلم، قال صحيح، لا هذا الكلام اللي قالوه صحيح، لكن يجوز انه سمعها من واحد اجنبي. طبعا انا ما فيش مقبل على هذا ابدا، كيف يسمعها من واحد اجنبي؟ كونه يسمعها من واحد اجنبي ولا يسمعهاش من صاحبة القصة نفسها دي عائشة. الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الى ابي بكر يخطب ابنته عائشة، فقام ابو بكر يتعجب قال له يا رسول الله انني اخوك وانها بنت اخيه فكيف تحل لك؟ كان يستعظم ابو بكر ان يتزوج النبي عائشة عليه الصلاة والسلام باعتبارها انها بنت اخوه وبنت الاخ لا تحل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم انت اخي في الاسلام وانها تحل لي، وعلى ذلك زوجها ابو بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا شرفا كبيرا لابي بكر ولعائشة رضي الله عنه. فالبخاري خرج الحديث مرسل يعني سقط منه الصحابي، الصحابي بتاعه مين يا ترى؟ عائشة ولا ابو بكر ولا اسماء ولا مين ولا غيرهم؟ فالمدافعين عن المهاجمين للبخاري يقولون هذا حديث مرسل، كيف تقبل المرسل؟ يهاجم البخاري يقول انت التزمت بان يكون الاسلام متصلا منك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاذا سقط من الاسناد واحد فانت لا تحتج به، وقد اخرج الامام مالك المراسيل وانت لا تحتج بها. فالمهاجمين لهم نصر ولهم يعني تقدير في كلامهم، مش غرضهم يهدموا الحديث ابدا، وانما غرضهم ينتقد البخاري في المنهج. لكن المدافعين عن البخاري قالوا سبحان الله المرسل بيحتج به الائمه الثلاثه كما قال السيوطي، ثم الحجه به راى الائمه الثلاثه مالك واحمد وابو حنيفه، لكن رده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي واهل علم الخبر، فالمحدثين رايهم ان المرسل ما يقبل، وكذلك الشافعي رايه ان المرسل لا يقبل الا بشروط، قال لكن به يحتج ان يعتقد بمرسل اخر او بمسند او قول صاحب او الجمهور او قيس، ومن شروطه كما حكوا الى اخر ما قال بأذريته. فالواقع ان دي مساله خلاف بين الائمه، والغرض منها تحقيق الحق واظهار اليقين. بعد كده اذا انتخر الدار خطي بعض احاديث البخاري او مسلم لم يكن يقصد زعزعه الثقه بالصحيحين، كيف وهو المؤيد لهما في بعض الاحاديث المنتقده كما سمعتم، ولا كان يرمي الى تشكيك الناس بالسنه المطهره ولا صرف المسلمين عنها، كيف وهو الملقب بامير المؤمنين في الحديث؟ الدارقطني احد امراء المؤمنين في الحديث، وكل اللي نقل انتقاداته احترموا، ابن الصلاح والنووي والسيوطي والعراق كلهم احترموا، ما احد طعن بكلمه واحده، فلو كان هذا الرجل بيطعن ما سكت عنه ائمتنا بحال من الاحوال، وانما كان يقصد الدارقطني اظهار الحق من وجهه نظري. كان الدارقطني رحمه الله عليه يقصد بهذا الالزام وهذا التتبع الدفاع عن السنه وتأييدها ونصرها والمحافظه عليها. اما المدافعون امثال ابن حجر والنووي ودمشق وغيره فهم متفقون مع الدارقطني في هذا المبدا العظيم وهذا المقصد الكريم، ولكنهم لا يسلمون له بهذا النقد، بل يدفعونه ويردون عليه بما ثبت لديهم وتحقق عندهم من مختلف الطرق والروايات التي تدفع هذا النقد وتبطله. واذا دخلنا بالتفاصيل هنقعد ثلاث سنين تانيه، لان الراجل قعد ثلاث سنين يجمع في رساله، فنحتاج الى ثلاث سنين ثانيه عشان نفسر هذا الكلام، لابد من الاتمام. على كل حال كل من الفريقين يريد الخير للسنه ويعمل لحمايته ويجاهد في الدفاع عنه، وكل مقصده حسن وكل له اجره وثوابه عند الله تعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد المجتهد فاصاب، او اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر، وان حكم فاخطا فله اجر. فمن أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ له أجر الاجتهاد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه جوابا جميلا ينبغي أن نقرره هنا قبل الدارقطني جواب إجمالي، وهو أن نقول له: نفرض إن اعتراضك على الشيخين مقبول، هنفرض إنه مقبول مش هنناقشه، لكن ننظر أيهما أرجح وأعظم وأرسخ قدما في علم السنة، البخاري ومسلم ولا الدارقطني المعترض؟ لا شك أن البخاري ومسلم أرجح قدما وأرسخ قدما في هذا الفن. فإذا رجعنا إلى القولين باعتبار أن القولين مقبولين، قول البخاري ومسلم في التصحيح وقول الدارقطني في عدم التصحيح، لا شك أن الدارقطني قول الدارقطني يكون مرجوحا، لأنه ما هو مرجوح في الدرجة عن الصحيحين ولأنه متأخر، وأما هما ففي العصور الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالأئمة الستة منهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي الستة كانوا في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث، والقرن الثالث هو العصر الذهبي للسنة النبوية المطهرة، يعتبر السنة بلغت فيه أوجهها في هذا العصر. فإذا صحح البخاري ومسلم أو أحدهما حديثا، ثم بعد ذلك جاء بعض المتأخرين من كبار الأئمة مثل الدارقطني أو غيره واعترض على هذا التصحيح، فإحنا باعتبارنا مقدرين، لأننا مش من أهل الفن اللي هم وصلوا إلى الدرجة العليا مثل الناقدين أو المعترضين، يبقى علينا أن نتقيد بالأرجح، فالأرجح هو قول البخاري ومسلم لأنهما أرجح مذهبا وأرسخ قدما. وأما تفسير الإجابة فتكلم عليها الشيخ ابن حجر في المقدمة حديثا حديثا، وساقها إسنادا إسنادا، ودافع عنها دفاعا مجيدا، فجزاه الله خير الجزاء. لما بعد كده يجي ابن مقبل وينقل لنا عن ابن حافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أو ينقل عن النووي، كيف أعيب؟ لا أعيب أبدا، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن هذه الانتقادات من نفسه، وعلم الحديث كله نقل نقل نقل، فالعيب مش النقل، إنما العيب إنك تنقل من مصادر غير معتبرة في الفن. فتيجي تنقل الحديث من كتاب ألف ليلة وليلة، يبقى كلام فارغ، أو تنقل الحديث من مجلة، مجلة غير ملتزمة بمبادئ الإسلام، مجلة معروف عنها إنها منحرفة، يبقى ده مش تمام، أو من كتاب الأدب، أو من كتاب تاريخ، أو تنقل الحديث من كتاب بتاع أي كتاب كده ملوش قيمة أبدا، هذا أنا أخذك عليه. لكن لما تنقل لي من كتاب محترم مرجع معتبر وبين الصفحة والرقم والجزء، لا أستطيع أن أعبدك. كونوا حتى الصفحة والرقم في وسط الكلام أو تحت أو فوق، ده في نظري اعتبار شكلي أبدا، هذا ما يطيل الرسالة ولا يضيع قيمتها ولا يضيع مجهود الطالب بحال الأحوال. حط الرقم فوق، حط الرقم تحت، حط الرقم في الآخر. لا، أنا أعتقد وأصر بأن الطريقة اللي اتبعها مقبل أفضل ألف مرة من الطريقة التي يتبعها الغربيون، من انه يحط المصادر في اخر البحث، يجي في اخر البحث يقول لي واحد نمر كذا، اثنين نمر كذا، و18 مرجع يشوفوا في اخر البحث. اولا احنا ما نخلد الاجانب، احنا مؤمنين مسلمين، ما نخلد الافريقيين بحال من الاحوال، فلا يجبنا لا الاوروبيين ولا الامريكان، وانما نخلد ائمتنا وعلمائنا ما كانوا يتبعون هذه الطريقه. وثانيا هذه الطريقه تريح الباحث، لاني لما اجد عاوز نص معين ما انزل تحت في البير ادور على النص الذي من الاسلام وارجع اطلع على الدور السابع عشان اشوفه فين ابدا، وانما قدام النص، قدام الصحيفه، وقدام الجزء رجل. وثالثا ما اشار اليه اخونا مقبل من انه حيلتبس عليه حاجه، لان عندنا غلط في النسخ وغلط في النقل ونسبه فيه وكذا وكذا، فاذا كنا حنحدد كل التقييمات الهامش حيلتبس الحاجه، لكن هذه الطريقه اسلم واحسن. وليه الاوروبيين ما قلدناش هذه الطريقه؟ لماذا لا يقلد اوروبا الجامعه الاسلاميه في هذه الطريقه؟ لقد كانوا يقلدون الازهر في مرحلة السلام، كان الازهر يجتمع كما قلت لكم اساتذه كبار وطلبه في نفس جامع الازهر، وياتي الطالب مثل مقبل هذا الذي يناقش فيقرا الدرس، فاذا اعجب الاساتذه اعطوا له رساله واعطوا له اجازه، ما كانش في سنه ولا حد اجازه، واذا لم يعجب يقولوا له لسه اقرا للطلبه باقل منا شويه، فكان الطالب الكبير يقرا للطلبه الصغار وهكذا، فكان الاصل كله دوامه من العلم وكل دوامه من البحث. فكنا يعني نغرم او مثلا نبهر بنظام اوروبي او بنظام امريكي ما يصح لنا بحال من الاحوال، هم بيحلقوا لحاهم وبيقولوا اللحيه دي قذاره وقرف في الوجه، وقد صرحني بعض الناس يقول لي هذه اللحيه دي مش بتربي حشرات في داخلها، لانه عايز يزحف البلموس مش بيضرب حشرات في داخلها.
طيب
قلت له يا شيخ كيف تربي حشرات؟ انا بغسلها كل يوم 15 مرة. كيف 15 مرة؟ سبحان الله، مش متوضع لكل صلاة يا اخي؟ وكل وضوء بغسل وضوء 3 مرات، يبقى 3 و 5 و 15، فكيف تربي حشرات؟ كيف هذا يا شيخ؟ هذا كيف؟ احنا مفتونين بالغرب ومفتونين باوروبا، وايل لنا من اوروبا، وايل لنا منها، وانما نقدر ما انا واساتذتنا.
نشكر الدكتور السيد على هذا التقويم للطالب.
لسه انا قلبي مليان، لازم اقول في قلبي كله، لازم اقول في قلبي كله حتى ننتهي. لسه صعب عليك؟ لا ما تعبت. لا
خليك تتكلم بعدين يكون في كلام
مش مطلع. انا اسال الجمهور، الجمهور يريد ننصرف ونخلص كلامنا بس. الحمد لله الحمد لله. ايها الاخوه يجب ان نلفت النظر الى ان هذا الموضوع على اهميته واتساعه وعلى صعوبته وشده تحقيقاته، ورغم اختلاف وجهات النظر فيه لم تصدر من احد من الفريقين اي كلمه نابيه او عباره جارحه او اشاره مسيئه نحو الفريق الاخر. يعني دار خطني غمز البخاري ومسلم ابدا، ولا الحافظ ابن حجر غمز دار خطني، ولا النووي غمزوا ابدا، وانما ينقل الكلام بامانه واخلاص ويرد عليه بغايه الكمال وغايه الادب. وهذا من اعظم بل سار النقاش بينهم على انبل ما يكون ادبا واحتراما واعظاما واجلالا، وهذا من اعظم الدلائل على ان المقصود بكل فريق من الفريقين المتنازعين هو بيان الحق ونصرة الدليل، وليس المقصود التشهير او التجريح كما يفعل بعض اخواننا، حيث طعن في ابي هريرة وطعن في السنة ونشر كتاب سماء اضواء على السنة، وهذا الكتاب اعتقد انه خلق كثير منكم، يريد الشهرة، يطعن ابا هريرة وينقل من كتب الادب روايات ومن كتب التاريخ روايات، ويقول ابو هريرة كان راجل فقيني بتاع اكل، وانه بتاع الاندي بتاع الاندي.